بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة مقتني هذا الإصدار في هذا الحوار الذي يجمعنا بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار المفكر والكاتب الإسلامي، والذي أرحب به في مطلع هذا اللقاء. فمرحبا بكم دكتور عبد الكريم.
حياكم الله.
أيها الإخوة، الحديث عن عالم من أعلام هذه الأمة، والحديث عن الأعلام هو حديث عن صفحات بيضاء ناصعة من تاريخ هذه الأمة. الحديث عن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. وقبل أن نتحدث عن هذا الإمام فضيلة الدكتور، لعلنا نستفتح الحديث حول قضية وحول أمر من الأمور التي تتردد أحيانا على ألسنة البعض، فيقول قائلهم إن الحديث عن الماضي ورجاله هو مضيعة للوقت، وعلينا أن نهتم بإصلاح الحاضر والتخطيط للمستقبل، لا الحديث عن ما مضى من سالف الأيام والرجال وما إلى ذلك. فما تعليقكم عن هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم هذه الاستضافة. الحقيقة أستاذ يوسف، قراءة التاريخ والحوارات حول رجالاته ليست من أجل زيادة المعرفة بأمور قضت وانتهت ولم يعد لها تأثير في حياتنا، وإنما من أجل معرفة عوامل القوة في حياة الأمة وفي حياة رجالها، وتوظيف تلك العوامل وتدعيمها في حياتنا. تاريخ الأمة هو مجموعة أحداث، والذين صنعوا تلك الأحداث هم رجال، وهم صنعوا تلك الأحداث بسبب صفات وسمات ومواقف وخصائص كانت متوفرة لديهم. وبما أن أولئك الرجال هم مسلمون ملتزمون بل أعلام في حقيقة الأمر، فإننا نتوقع أن يتجلى في سلوكهم وفي مواقفهم وفي الأحداث التي صنعوها أن تتجلى قسمات المنهج الرباني الذي نؤمن به. يعني نرى المنهج الرباني مجسدا مطبقا ومجسدا في حياتهم. وأنا حقيقة يعني أود هنا أن أشير إلى نقطة، وهي أن كل الأمم تحتاج إلى الأفكار، ولهذا فإن الأمم لا ترتقي بالأفكار وحدها، وإنما ترتقي بالنماذج. فأنت حينما تستعرض نموذجا فإنك تقدم للشباب وتقدم للأجيال وتقدم للأمة صورة يمكن تقليدها ويمكن النسج على منوالها. فنحن نسعف الكثيرين حينما نقدم لهم نموذجا معينا، سواء أكان شخصا أو أكان عملا من الأعمال أو طريقة من الطرق أو منهجا من المناهج.
نعم، إذن كأنها أيضا عوض عن تخلف القدوة أو انحسار القدوة في الواقع الحياتي، أو على الأقل ندرتها أمام الشباب والناشئة.
نعم، أنت تبرز قدوات جديدة سبق لهذه القدوات أن صنعت تاريخها.
نعم، وبالتالي هي
وهي أيضا تحرض الآن من خلال حضورها الثقافي، تحرض على إيجاد وعلى صنع أحداث جديدة.
جميل.
أذكر أنا قبل 30 أو 40 سنة، 50 سنة يمكن أن نقول، كيف لو نظرنا إلى تلك المرحلة، كيف أنه بعد سقوط الدولة العثمانية حصل لدينا ما يشبه الفراغ الفكري، لأن تلك الدولة على ضعفها والمشكلات التي كانت هنا، لكن كانت تشكل رمزا وتشكل أملا للمسلمين ونوعا من التوحيد لكلمتهم. في تلك المرحلة تعرضت الثقافة الإسلامية والشخصية الإسلامية والرؤية الإسلامية بشكل عام تعرضت لضغوط هائلة من تيارات غير إسلامية، بعضها موجود في المنطقة وبعضها وافد من الغرب. وأذكر كيف أن الباحثين والكتاب وأولو النهى في تلك المرحلة كيف لجأوا إلى التاريخ وكتبوا عن رجالاته واستخرجوا من التاريخ أفضل ما فيه، واستطاعوا حقيقة أن يسهموا إلى حد كبير في صد تلك الهجمة عن الشخصية الإسلامية، بل أقول نجحوا نجاحا كبيرا. وكان في هذا السياق
أذكر أمثلة من ذلك
كتابات العقاد كتابات العقاد عن في العبقريات يعني وتراجم كثيرة يمكن نقول عندنا 30 أو 40 سلسلة من التراجم التي ترجمت لعلماء الأمة وقادتها
على ما فيها معلومة ملاحظة
نعم لا يخلو عمل البشر من شيء لكنها بشكل عام استطاعت أن توصل رسالة للجيل في ذلك الوقت أن هؤلاء صنعوا تاريخ الأمة وكما صنعوا فإننا قادرون إذا تمسكنا بنفس المبادئ التي تمسكوا بها قادرون على أن نصنع التاريخ مرة أخرى. صحيح أنا أقول هذه المستلات التاريخية أو الصور التاريخية التي استخرجناها لا تعبر عن التاريخ الإسلامي بشكل دقيق لكنها أدت رسالة وأدت خدمة. فإذا التاريخ يمكن دائما يعني أن يوضح ويمكن أن يستلهم ويمكن أن يستحضر من أجل إصلاح الحاضر.
جميل. هنا بالمناسبة فضيلة الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله تعالى عليه هو مر في نفس الظرف الذي عايشته الأمة عندما سقطت دولة الخلافة.
نعم.
هناك ربما انحسر دور الخلافة العباسية وبدأت الفساد يعني في الدول الإسلامية الكثيرة. فالإمام عاش في وضع أشبه ما يكون بوضعنا الحاضر في هذا الأمر. ملمح آخر يعني وجود هذه النماذج الكثيرة والعديدة في تاريخنا الإسلامي إلا أن البعض يقول أننا أو يردد هذه المقولة أننا تعلمنا من التاريخ أننا لم نتعلم شيئا من التاريخ. ما مدى مصداقية هذه الجملة على علاقة الأمة الإسلامية في عصرها الحاضر بتاريخها؟
يعني إذا قلنا أن كل الناس يستفيدون من التاريخ فهذا ليس بصحيح لأن الاستفادة من التاريخ تعني قدرة على فهم التاريخ وعلى تأويله وعلى استحضاره وتنزيل الظروف التي كانت والقوى الفاعلة التي كانت في صورة وفي قالب جديد يلائم عصرنا. هذا ليس حقيقة الأمر، ليس متيسرا لكل الناس. لكن أن نقول إن الأمة لا تستفيد أبدا من التاريخ هذا ليس بصحيح. التاريخ في الأصل هو يشكل سندا رمزيا للأمة وحتى كل الأمم أخي الكريم كل الأمم الراقية تتخذ من التاريخ أداة للتربية وأداة للتغيير. طبعا شيء سيء أن نتخذ من التاريخ شيئا نثبت به الأحوال الحاضرة، يعني أن نستشهد بالتاريخ لنثبت وضعية سيئة هذا شيء سيء. هذا شيء سيء. لكن علينا أن نتخذ من التاريخ أداة للتغيير نحو الأفضل. القرآن الكريم يعلمنا أن أولي الأبصار وأولي الألباب يستفيدون من القصص القرآني. وإذا لماذا نحو من ثلث القرآن كان قصصا؟ لماذا كان هذا؟ كان نعم حتى يستفيد منه أولو الأبصار وأولو الألباب. وكأنني أفهم من هذا أن علينا جميعا أن نحاول أن نكون من أولي الألباب، يعني أن نقرأ التاريخ بعمق ونعرف ماذا نستحضر من حوادثه من نماذجه من بطولاته من رموزه ورمزياته، ما نستحضره من أجل تحقيق واقعنا وحاضر.
جميل. عودة للإمام شيخ الإسلام، ترى لماذا انتزع ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كل هذا الإعجاب في عصره وفي العصور التالية؟
يعني يقولون الشيء ينتزع الإعجاب إذا اجتمع فيه ما تفرق في غيره. أنت تعجب أحيانا بشخص لأنه كريم لكن تتضايق أحيانا مثلا من سوء خلقه، لكن لما يجتمع في شخص الكرام والحلم والتواضع والعلم والثبات والاستقامة وحسن الفهم لا شك حينئذ يعني سوف ينتزع الإعجاب. الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يعني كان عظيما في ذات نفسه، وأنا بالمناسبة يعني نحن لم نعقد هذا الحوار من أجل تقديس الأشخاص نعم أقول، لكن
على استحقاق الشيخ،
والشيخ ابن تيمية رحمه الله يستحق كله وهو رجل يعني ما نتحدث فيه إلا لأنه نعتقد أنه من عظماء هذه الأمة، لكن هذا لا يعني أبدا أنه معصوم وأن كل ما قاله صواب وأنه ليس لديه أخطاء وأننا نقدم الأشخاص على المنهج. نحن نحترم هؤلاء الناس لأن المنهج الرباني تجلى في حياته، فالمنهج الرباني لدينا. وهكذا كان يصرح شيخ الإسلام ابن تيمية يعني دائما أنه كل شيء هو تابع للمنهج وتابع للدليل، وأننا نأخذ الحق نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، وهذا الذي جعله يدخل في صدامات مع أهل العصر. فشيخ الإسلام يعني اجتمعت له صفات في تصوري لم تجتمع في كثير من أهل عصره، بل قد أقول لم تجتمع في أحد من أهل عصره من الأعلام المعروفين. فهو رجل يعني ذكي المعي وذو حافظة عجيبة، وهو كاتب عبقري وخطيب مفوه، وهو باحث ومنقب عن المعاني وعن المعارف، وعالم مطلع درس أقوال السابقين فنفدت بصيرته إليها وتعرف على أسرارها وفحص الروايات ووازن بين الآراء المختلفة التي اطلع عليها في كتب السابقين، بالإضافة إلى يعني ذلك الخلق العظيم الذي كان يتحلى به الرجل، بالإضافة إلى اهتمامه بشؤون الأمة وقيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بالشأن العام، مشاركته في الجهاد ضد التتار، بعده عن الدنيا وزهده فيها، تسامحه مع خصومه، كل هذه القضايا يعني أحيانا صفة من هذه الصفات تجعل بعض الناس يعجبون بشخص. كيف إذا قلنا هذه 20 صفة من الصفات النبيلة العالية التقت في هذا الشخص؟ ولذلك يعني ما يناله شيخ الإسلام من تقدير ليس كثيرا، هو الحقيقة بعض الوفاء لرجل أعطى الحياة كل شيء ولم يأخذ منها شيئا، أعطاها كل شيء ولم يأخذ منها شيئا، لا من مالها ولا من جاهها ولا من مناصبها.
جميل. طيب مع هذا الوضع العالي في مستوى العطاء وأيضا في اجتماع هذه المثل والسمات التي هي تعطيه الحقيقة مستوى من العظمة والنبل، وقد تحدث عنها معاصره وتحدث عنها من بعده، كيف نفسر المحن في ضوء هذه السمات، المحن التي تعرض لها شيخ الإسلام؟ كم من الواجب يعني أن يلقى التكريم والإجلال من أهل زمانه، بخلاف ما يعني عندما تستعرض هذه السيرة ستجد العديد والعديد من الفتن والمحن التي تعرض لها، كيف نفسر؟
مشكلة العظماء في كل زمان أنهم يأتون قبل زمانهم، يعني وهذه هي مشكلة نفسها واجهها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني ما من نبي كما ورد في الأحاديث الصحيحة إلا أخرج من بلده وإلا أوذي وعودي، يعني من الحوادث الشاذة في التاريخ أن يستقبل نبي بالترحاب وبالتهليل يعني والترحيب، هذا قليل جدا. فالعظماء دائما يأتون قبل زمانهم وهم يعني أرقى من أهل زمانهم، ولهذا فإنهم ينهضون أو يندبون أنفسهم بالنهوض بمن حولهم. حين يكون المرء يعني سابقا لعصره فإن هناك مشكلة أن يفهم من قبل معاصريه فهما خاطئا، وهذا كثيرا ما يحدث. إذا دعا إلى تغيير قالوا يريد تخريب أوضاعنا، إذا دعا إلى مراجعة قالوا يريد أن يحدث فتنة، قسم من الناس يحسد فيكيد له، قسم من آخر من الناس يخشى على مصالحه منه وأن يسحب البساط من تحت رجله، ومنافسات الأقران معروفة في التاريخ وفي الحاضر وفي كل مكان. أحيانا يكون هناك علماء أخيار كلهم، ولكن مع بعضهم البعض تنشأ هناك حساسيات نفسية بسبب المعاصرة، بسبب شيء من المنافسة على شيء من الدنيا، على شيء يعني يحدث مثل هذا.
لا يمكن أن يكون يعني أيضا من الأسباب اختلاف في المنهج في النظر لبعض القضايا الشرعية، كأن يرى بدعية الشيخ أحمد بن تيمية ويرى الآخرون؟
لا شك هذا شيء جوهري كان. شيخ الإسلام رحمه الله يعني ألقى حجرا كبيرا جدا في مياه راكدة، وكثيرون الذين أصابهم شيء من رشاش تلك ذلك الحجر وذلك الماء الذي تحرك. نعم، يقول أحد الحكماء إذا رأيت الناس يرمونك بالحجارة من خلفك فاعلم أنك في المقدمة. شيء طبيعي أن للأقوال والاجتهادات التي جاء بها أيضا ألبت عليه بعض الناس. يضاف إلى هذا كما أشار إليه الذهبي أنه كان الشيخ في الأصل لديه شيء يعني رجل شجاع، سماها الذهبي نوع من المصادمة للخصم، بمعنى أنه هو لا يأبه، أنه هو يعتقد أن الحق معه، ما دام الحق معه هو لا يبالي هل هو يخالف كبيرا صغيرا مفتيا قاضيا قريبا بعيدا، لا يبالي هو بهذا. ولديه أيضا ربما شيء من الحدة في النقاش، شيء من المصادمة للخصوم، اجتهادات كثيرة كان الناس يعتقدون أن ما هم عليه صواب فقال لهم لا هذا خطأ أو هناك قول آخر لا يعجب الناس، بالإضافة إلى الأشياء التي ذكرناها أن هناك تحسسات من بعض الناس، هناك سوء فهم من بعض الناس، وهذه كما قلت هي محنة العظماء في كل زمان ومكان. العظماء دائما يتعرضون إلى محنة ألا يفهمهم الناس بطريقة صحيحة، أو يخشى بعضهم على مصالحه منه، أو يعني دائما هذه موجودة تصحب كل عظيم.
الوقفة أيضا على هامش هذا الحوار فضيلة الدكتور لإضافة معلومة يعني حول لقب شيخ الإسلام، هل لإطلاق هذا اللقب ضوابط حددت؟ هل حدد فعلا هذا المعنى عند أهل السير والتراجم وغيرهم؟
شيخ الإسلام لقب أطلقه السابقون على كل من حاز درجة كبيرة وعالية في العلم بالكتاب والسنة، وكان له مقام وموقع في الفضل والصلاح والقدوة، وكان مرجع المسلمين في العلم وفي بعض شؤونه. وبهذا المعنى الذي ذكرته، معنى العلم الكبير بالكتاب والسنة والاهتمام بشؤون المسلمين وقدم راسخة في الفضل والصلاح، بهذا المعنى يعني يرد لقب شيخ الإسلام في كتب المؤرخين، في كتب الذين كتبوا في التراجم، في الرجال، في كتب المحدثين بهذا المعنى. في زمان الدولة العثمانية صار لقب شيخ الإسلام يعني لقبا لشخص موظف كبير لدى الدولة، من أكبر موظفي الدولة، ولكن هذا الشخص هو عالم ويشكل مرجعية علمية كبرى، نعم يعني مثل تقول إمام أو مفتي أو قاضي القضاة أو شيء من هذا، يعني أكبر مرجعية دينية وشرعية لدى الدولة. لذلك ما كان هناك منح إلا لشخص واحد. قبل الدولة العثمانية كان ممكن هناك يكون أكثر من شخص، وأحيانا في بلد واحد يمنح لقب شيخ الإسلام، لكن بعد ذلك صار كيف الآن ما يمكن يكون يعني لقب المفتي العام فرضا في بلد إلا يكون لشخص واحد، صار هذا في لدى الدولة.
جيد، يقودني هذا أيضا لسؤال الدكتور، يعني طبعا هنا نحن نؤكد أن تقديس الرجال ليس منهجا في مثل هذا الحوار. أنا ترى أن الأقدمين بالغوا في إطلاق الألقاب،
يعني أنا قبل هذا
أريد هذا ليس تعريضا في الشيخ الإسلام يستحق هذا وأكثر حقيقة للمسوعية العظيمة التي كان عليها، لكن أيضا هذا على هامش
يعني نحن أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أقول أنه هذه الألقاب التي كانت تطلق ما كان هناك يعني تواطؤ على إطلاقها، بمعنى أنه ما اجتمعت هيئة من الهيئات وقررت منح هذا اللقب لفلان، لقب يطلقه شخص وبعد ذلك مصير هذا اللقب إما يتقبله الناس بقبول حسن فينتشر، وانتشاره أيضا على درجات يختلف من شخص إلى شخص آخر، وإما هذا اللقب لا يتقبله الناس فيكون عبارة عن إطلاق شاذ وينسى بعد ذلك. وقد أي لقب من الألقاب، يعني لقب إمام أو لقب الأستاذ أو لقب حجة الإسلام أو أي لقب من هذه الألقاب قد يشتهر في عصر دون عصر آخر. وأنا معك أخي الكريم أن السابقين أسرفوا في هذا في بعض مراحل، كريم أن السابقين أسرفوا في هذا في بعض مراحل. طبعا هذا ما كان تقريبا شائعا في القرن الأول أو في القرن الثاني، بعد ذلك حصل مثل هذا، صار هناك نوع من الإسراف في إطلاق الألقاب، يعني وهذا تاج الدين وهذا صدر الدين وهذا فخر الدين وهذا وهذا. وتجد أيضا بعض كتب نسخها الطلاب عن شيوخهم، مؤلفات لشيوخهم، أيضا حينما يعرف بمؤلف الكتاب يقول وحيد دهره وفريد عصره حجة الله على العالمين و و و و، هذا كله في تصوره إسراف ولا ينبغي. وأحمد الله أن الوضع الآن أفضل، يعني الآن نحن أقل بكثير في قضايا هذه الأمور، يعني ابتعدنا عنها إلى حد كبير. وهذه قضية غير قضية أن هذا الشيخ يستحق هذا اللقب أو لا يستحقه، لكن لما بيصير في إسراف بشيء
يفقد
اللقب وزنه، يفقد ويكثر إطلاقه على من يستحق وعلى من لا يستحق، أن يستخف.
الآن دعنا ندخل في يعني في هذه الشخصية العظيمة التي نحن نتحاور في حولها. لو دخلنا الآن في الخط الأول من خطوط شخصية شيخ الإسلام رحمه الله، لنبدأ يعني بأهمها، الخط الإيماني الروحي التعبدي، كيف يمكن أن نرى هذا الجانب في شخصية؟
يعني أنا قبل كل شيء أريد أن أقول إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقق نصرا حاسما من البداية، وهي أنه حينما حسم أمره،
أمره هو
أمر الشخص، الرجل حسم أمره منذ وقت مبكر، لأنه هو في الأصل نشأ في بيئة علمية، أبوه وجده وبعض إخوته وبعض أعمامه كانوا أهل علم معروفين يعني، ولهم كتبهم وتلاميذهم وكذا، هذا ساعده على أنه من البداية حسم أمره، فهو ليس من أهل الدنيا وليس من طلابها، ليس له حاجة عند أحد من الخلق، وهمه يعني هو رضوان الله تبارك وتعالى، وقد وجد أن ذلك الهم يعني يرتفع عنه في المزيد من التعبد وطلب العلم وفي التعليم والدعوة وفي الإصلاح،
يعني كأنه إلى الزهد أكثر من،
لا شك أنه كان ميالا إلى يعني قضية الزهد واضحة جدا في حياته. يقول يعني صفي الدين البخاري، يقول: وأما ورعه فإنه كان في الغاية التي ينتهى إليها في الورع، فما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة، ولا كان ناظرا أو مباشرا لوقف، ولم يقبل هدية من أحد، ولا ادخر دينارا ولا درهما ولا غيرهما، ولا زاحم في طلب الرياسات، ولا رؤية ساعيا في التوسع حتى في المباحات، ما عرف عنه، مع أن كثيرا من الولاة وكثير من الأثرياء وكثير من الوجهاء كانوا يحبون الشيخ حبا جما، وكانوا يتمنون خدمة للشيخ، لكن الشيخ كان معرضا عن كل ذلك. فالحقيقة أعتقد أن هذا مفتاح شخصية الرجل، مفتاح شخصيته أنه ليس مترددا يقول: والله يعني يوم يسعى للدنيا ويوم للآخرة، يوم يمشي مصالحه الدنيوية ويوم ينصر دين الله، لا، هو حسن، هو محض نفسه، هو محض نفسه من البداية أنه يعيش لهذا الدين ويعيش لهذه الأمة ويعيش لآخرته، فكل همه رحمه الله يعني كان منصرفا إلى ذلك بشكل واضح وملموس جدا.
عظيم. لكن أيضا نتوقف هنا، يعني هل الإعراض عن المناصب دائما منقب يعني يحسب للشخص وأنه يعتبر منقبه، هل يعني هذا أن هذا الإعراض قاعدة عامة لكل الناس، أم هو بحسب؟
طبعا لا نستطيع أن نقول هذا قاعدة، يعني شيخ الإسلام
يعني حتى ينطلق حتى يكون له أجر،
يعني شيخ الإسلام رحمه الله وجد هو شخصيا، يعني هل هو ما تزوج الرجل، يعني حتى زواج ما تزوج، وكان هذا جزء مثل ما قلت من تمحضه في نظره، جزء من تمحضه لقضايا الدعوة وقضايا الآخرة وقضايا كذا، لكن هذا لا يمكن أبدا أن يكون قاعدة عامة، يعني أحيانا استلام منصب من المناصب أحيانا قد يكون واجبا في بعض الأحيان، حينما يتعين شخص مثلا للقضاء، ليس في بلد من البلدان شخص يصلح للقضاء إلا هذا الشخص، فهذا قد يصبح في حقه الأمر يعني واجبا. وكثير من علمائنا اشتغل بالتجارة، وكما قلنا يعني قبلوا مناصب وكان لهم اهتمام بشيء من الدنيا، ومع ذلك هذا لم يؤثر على تدينهم أو يؤثر على عطائهم، لكن شيخ الإسلام هذا العطاء الهائل، هذه المؤلفات الكثيرة، هذه الأحداث الكبيرة التي صنعها، كان لحسم أمره من البداية أنه هو الرجل ليس من أهل الدنيا، كان تأثير لهذا في حقيقة الأمر، يعني كان تأثير كبير. لكن هل هذا نموذج يصلح لكل الناس وعلى كل الناس أن يفعلوا؟ نقول لا، ليس كذلك، ولكن لو أراد إنسان أن يفعل ذلك فابن تيمية شخصيا يعني كانت الظروف ملائمة لاتخاذ مثل هذا النهج، ويمكن أن يحصل هذا لأي شخص في أي زمان وفي أي مكان. لكن هل هو قاعدة عامة على كل الناس أن يتبعوها؟ طبعا لا نقول.
العودة للجانب أو الخط الإيماني الروحي التعبدي لدى الإيمان، أكثر هذه الملامح تألقا في الجانب الإيماني لديه ترى ما هي؟
يعني في الحقيقة شيخ الإسلام نجد أن قضية العقيدة في حياته هي التي كانت مفتاح الانطلاق في القضايا العلمية وفي القضايا الروحية والإيمانية والتعبدية. في قبل ما أتحدث عن هذا يعني الجانب المتألق، أود أن أشير إلى نقطة، وهي أن عندنا شيئان، عندنا صفاء العقيدة وعندنا فاعلية العقيدة. صفاء العقيدة أن تكون العقيدة يعني صحيحة،
نقية صحيحة،
نقية لا شوب فيها ولا غبار عليها. فاعلية العقيدة أن تكون العقيدة على درجة من القوة بحيث توجه سلوك الإنسان، تصوغ ردود أفعاله، تحسم خياراته المختلفة، تجعله ينحاز إلى المبدأ حينما يتعارض المبدأ مع المصلحة. يعني صفاء العقيدة ممكن تتعلمها بيوم.
نعم.
الإنسان العامي والعادي ممكن يأخذ أمهات يعني كليات العقيدة يتعلمها بيوم يتعلمها، لكن صفاء يعني جعل العقيدة تؤثر، فاعلية العقيدة هذا يحتاج إلى مجاهدة طويلة، يحتاج إلى ويقظة فكرية وشعورية مستمرة حتى يظل الإنسان يعني متجاوبا مع عقيدته التي يؤمن بها.
جميل. إذن يعني لو أردنا أيضا مرة أخرى أن نلتقط من شخصية هذا الإمام الملمح الأكثر تعلقا في الجانب الإيماني لديه،
أكثر جانب أنا يعني من خلال معرفتي بشخصية شيخ الإسلام رحمه الله في الجانب الإيماني أكثر نقطة أراها متوهجة هي قضية التذلل لله تبارك وتعالى، يعني قضية الانكسار، التذلل وطلب المعونة من الله تعالى ويعني الاتكال عليه وإنزال كل الحاجات ببابه، أرى أن هذه كانت يعني من الأشياء المتوهجة جدا في هذا الجانب، وهو يعني صرح كثيرا بهذا. يعني هو كان يقول يعني لا يصلح القلب ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، لأن فيه فقرا ذاتيا إلى الله تبارك وتعالى. وكان يعني يقول أحيانا ربما طالعت في الآية الواحدة نحو من 100 تفسير، يطالع في الآية الواحدة نحو من 100 تفسير، ثم بعد كل ذلك لا يقول أنه أنا والله حصلت علما كثيرا وبإمكاني الآن أن أقول قولا جديدا أو أرجح شيئا، بعد كل هذا يسأل الله تعالى الفهم ويقول يا معلم إبراهيم علمني. وتكلم مرة عن ذاته قال أنا كنت أذهب إلى بعض المساجد والأماكن المهجورة ونحوها، وكان يمرغ رحمة الله عليه وجهه في التراب ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمه، ويقول له يقول يا معلم إبراهيم علمني وفهمني. وينقل عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله أنه كثيرا ما كان يسمع الشيخ يقول أنا ليس لي شيء وليس مني شيء وليس في شيء، وكان أحيانا ينشد أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. الكداية هي الشحالة والسؤال، قل أنا المكدي أنا الرجل الملح على الله عز وجل في السؤال، وأنا من أسرة معروفة بالتذلل إلى الله تعالى ومعروفة بكثرة يعني التذلل إليه. وأيضا مرة قال أنه يعني أيضا ابن القيم ينقل عنه يقول إنه لا يقف خاطري في المسألة أو في الشيء أو في الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر، ويعني حتى ينشرح الصدر وينحل الإشكال. ويقول أحيانا أكون يعني في السوق أو في المسجد ولا يمنعني ذلك من الذكر ومن الاستغفار وكثرة التذلل إلى الله تبارك وتعالى. أيضا يقول الذهبي إن ابن تيمية كان دائما الابتهال كثيرة الاستغاثة والاستعانة بالله تعالى، قوي التوكل عليه سبحانه وتعالى، في كثير من لياليه يكون منفردا عن الناس وخاليا بربه تبارك وتعالى وضارعا إليه. هذه النقطة أنا أجدها يعني في تصوري، مع أن الشيخ هو يعني سمات الجانب الإيماني لديه بشكل عام بارز جدا في حقيقة أكثر من كثير من معاصري، ولكن أنا وجدت أن قضية التذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل هي أبرز نقطة في الجانب الإيماني في حياة الشيخ
رحمه الله رحمة واسعة. يذكر مترجم شيخ الإسلام قوة جانب الإخلاص لديه، كيف تجسد ذلك في سلوكه في نظرك؟
الحقيقة كل مفردات حياة الشيخ وكل مواقفه التي اطلعنا عليها، طبعا النوايا موكولة إلى الله تبارك وتعالى لم نطلع، لكن الوضعية العامة لحياة الشيخ كانت تنبئ ليس فقط الأقوال وقال، لكن الأشياء الوضعية العامة لحياته، لمواقفه، لعلاقاته، لما أخذه من الدنيا ولما أعطاها، تنبئ أن قضية الإخلاص فيه فعلا كانت قضية يعني بارزة. أولا مثلا كان يجابه العلماء والذين يخالفونه بما يرى، ويعلن هذا الشيء، يعلن ما يراه بين الناس، بعد طبعا أن يدرسه وأن يتفحصه، ولا يهتم هل يربح مزيدا من الجماهير، مزيدا من الناس إذا هو صرح بهذا الرأي. يعني تعرف أنت بعض الناس أحيانا لا يذيع رأيا من الآراء حتى لا يخسر جمهوره، أو يخسر كما يقولون الشباب الذين يؤيدون أو حوله، أو حتى لا يدخل في مشكلات مع غيره. هو لا، لم يكن من هذا النمط، إذا اقتنع بشيء فإنه يعلنه. وما دعي مرة إلى مناظرة إلا وأقدم، يعني لم يتلك أو يحجم أو يقول أنا والله هذا الآن الكلام في هذا غير مناسب، ما كان هو. فهذا في تصور يعني يجسد،
كان خطا ثابتا.
نعم. أيضا عندنا قضية الإخلاص، وهذه أنها قضية مهمة، قضية مطابقة السلوك للأقوال. يعني فهو يذكر في دروسه قضية الإعراض عن الدنيا، وكان معرضا عن الدنيا، يذكر في دروسه قضية الالتزام بالكتاب والسنة، وكان ملتزما تماما يعني في كل شأنه بالكتاب والسنة.
صدق سلوكه ما كان يقوله ويعرضه على طول.
نعم. أيضا يعني مما يتجسد في تصوري تبرؤه من الأغراض والهوى والمحاسدة والمباغضة للآخرين، وعفوه عمن أساءوا إليه ما داموا مخلصين في اجتهاداتهم. وأضف إلى هذا أيضا يعني زهده في المناصب، يعني الرجل ما كان كما قلنا يبحث عن منصب ولا يبحث، وعرض عليه يعني عرض عليه رئاسة القضاء ورئاسة بعض المشيخات، لكنه رفض كل ذلك. فالشيخ رحمه الله يعني يتجسد إخلاصه حقيقة في الوضعية العامة التي كان يحياها في ذات نفسه، وأيضا في علاقاته مع الآخرين من مختلف الأشكال ومختلف الطبقة.
عظيم. هنا في سؤال الحقيقة يعني نحتاجه لتربية الأنفس. حالة الإخلاص كما هو معلوم ليست حالة مستقرة ونهائية لدى الإنسان.
نعم.
يعني أحيانا تكون موجودة، أحيانا مهددة لأي ظرف من الظروف. ما الذي كان يغذي هذه الحالة لدى الإمام رحمه الله تعالى، بمعنى استمراريتها لديه في كثير من المواقف؟ نجد أن هذه القضية بارزة لديه بروز واضح.
أنا يعني الإيمان بشكل عام، ومنه الإخلاص جزء من الإيمان، الإخلاص لله عز وجل، الإيمان بشكل عام هو أشبه بنبتة أو أشبه بشجرة. إذا هذه النبتة تعاهدناها بالسقاية والرعاية تكبر وتعيش، إذا أهملناها وخاصة قطعنا عنها الماء فإنها ستموت. الإيمان هكذا تماما، الماء الذي يغذي الإيمان ويجعله يكبر ويستمر هو التعبد، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، الإكثار من النفل، الإكثار من الصدقة، البعد عن مواطن الشبه، البعد عن المحرمات، يعني الإحسان إلى العباد. هذا هو الماء الذي يسقي الإخلاص لدى الشيخ. والشيخ كان على يعني في هذا، كان أحيانا يقول بعض تلاميذه أحيانا كان يصلي الفجر ويجلس في المسجد يذكر إلى ما يقرب من منتصف النهار. من يقوى على هذا؟ يجلس 4 ساعات أو 5 ساعات متجها إلى القبلة وهو يقرأ القرآن ويذكر ويناجي ويدعو ويستغفر. فهذا كله كان يغذي هذه الحالة ويقويها. وعلينا حقيقة أن نتعلم من هذا، نتعلم، لأنني أنا أرى أننا الآن نتعرض لموجة مادية هائلة، يعني لم تترك بيتا إلا دخلت عليه، ومقاومة هذه الموجة لن تكون بتأليف المزيد من الكتب أو بنشر المزيد من الأفكار. نستطيع أن نقاوم هذه الموجة بتدعيم الجانب الروحي في حياتنا، وبإنشاء تيار روحي يقاوم التيار المادي الذي بدأ
يحاصرنا
وينتشر.
هنا تساؤل الحقيقة، قوة الإيمان التي تبعث يعني العبد على كثرة التعبد، بما أنك الآن تدعو إلى الانطلاق في التعبد لله سبحانه وتعالى، مواجهة هذا المادي الذي يحاصرنا، يعني هل كثرة التعبد هي التي تغذي الإيمان، أم أن الإيمان هو الذي يعني يساعد على التعبد والإقبال على الله عز وجل؟
في تصوري أن العلاقة بينهما هي علاقة جدلية، بمعنى يكون لدى الإنسان إخلاص لله تبارك وتعالى وإيمان ورجاء لما عند الله عز وجل، فيدفعه ذلك إلى الإكثار من التعبد. الإكثار من التعبد بدوره ماذا يصنع؟ يعزز الإيمان لدى الإنسان. وكان يعني هذا واضح الحقيقة في حياة شيخ الإسلام، يعني هو كان يقول أنه الذكر للقلب مثل الماء للسمك. الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ فكان الذكر يغذي جانب الإيمان لديه. يعني وكان مرة قال لتلميذه ابن القيم، قال له: أنا لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك، نعم لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. يعني هو قضية الذكر، قضية المناجاة الله عز وجل، قضية الدعاء، الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، المراقبة الله تبارك وتعالى، كانت هي الأصل في حياته. حتى إذا ترك الذكر في بعض الأحيان، يعني يقول هذا أنا أعتبرها فترة استجمام
بنية
لأعود للذكر من جديد. كان أيضا يعني من الأشياء المعروفة عنه أنه هو يصلي الفجر ويجلس إلى أن تطلع الشمس وترتفع عاليا، والناس يعرفون هذا منه، فكان ما كان يكلمه أحد بعد الفجر إلا لضرورة. بلغ من قضية يعني تغذيته للإيمان عن طريق التعبد أنه هو أحيانا قبل أن يدخل إلى المسجد كان يتصدق بصدقة. وأنا سبحان الله أقول هذا شيء جميل منا الآن، أحيانا ونحن ذاهبون المسجد نجد عمال نظافة فقراء، يعني لو واحد وضع في يد واحد من هؤلاء ولو مبلغ قليل ولو ريال يعني وضعه في يده على نية أن يقبل الإنسان على الله عز وجل في المسجد، وقد قدم قبل صلاته قدم يعني قرب إلى الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام كان يعني يقول أنه إذا كانت استحبت الصدقة في مرحلة من مراحل الإسلام بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحبابها بين يدي مناجاة الله تبارك وتعالى وعند الصلاة يعني تكون أولى. يعني مثل هذا الحضور لقضية الإيمان وقضية الآخرة وقضية الصلة بالله تبارك وتعالى حقيقة شيء فريد قلما نجده عند غيره. وهذا أيضا يعني يقول مرة ابن القيم أنه أنا كنت يعني حدثت شيخ الإسلام، حدثته في يعني في شيء من الأمور المباحة، يقول قال له: هذا ينافي المراتب العالية، يعني أن نتوسع في هذا المباح وأن نهتم به، هذا صحيح نحن لو أتيناه لا نخل بشرط النجاة في الآخرة، لكن نحن لنا مرتبة نتطلع إليها وهذا يعني يقطعنا عن تلك المرتبة. فالعلاقة إذن يعني نستطيع أن نقول هي علاقة جدلية، الإيمان في الأصل يدفع إلى التعبد والتعبد يقوي الإيمان.
جميل. الحديث الحقيقي عن الجانب الإيماني والروحي لدى الشيخ حديث يعني ذو شجون وحبيب إلى النفس وتتوق النفس لسماع الكثير والكثير، لكن أمامنا مجموعة من المحاور ونحن في وقت محدد لنا، ونود الحقيقة أن نستعرض هذه المحاور بكليتها. لننتقل لمحور آخر حول هذه الشخصية العظيمة الدكتور عبد الكريم، إلى جانب الخط النفسي والخلقي للإمام رحمة الله تعالى عليه، كيف يمكن أن نلخصه للإخوة المستمعين؟
الحقيقة الصفات الكريمة لدى الشيخ كثيرة، وخلقه بشكل عام خلق رفيع في تعامله مع القريب والبعيد، وهذا أنا لا أستغربه، لأنني كما أشرت من قبل كما هو معروف في حياة الشيخ أنه هو أصلا نشأ في بيئة علمية وفي بيت علم وتقوى وصلاح، ويبدو أن قضية الزهد في الدنيا أيضا كانت من سيرة آبائه، يعني ليس هو شيئا طارئا على حياته. حتى الذاهبي يقول أنه يعني نشأ في تصون تام وفي تعبد واقتصاد في المأكل والملبس، وكان يعني يحضر المحافل وهو صغير، وكان يناظر ويفحم الخصوم ويدرس ويفتي وهو في سن العشرين. فالقضية أنه يعني هذه كلها ترشح في الحقيقة يعني خلقه لأن يكون في اتجاه معين، وهذا الاتجاه هو اتجاه الخلق النبيل والخلق الكريم. أنا يعني لفت نظري في أخلاق الشيخ ثلاثة أمور أو ثلاثة أخلاق واضحة وقوية جدا، وهي الكرم والتواضع والعفو والصفح عن المخالفين وعن الخصوم وعن الذين أساءوا إليه.
جميل. حبذا يا شيخ يعني حتى لا يمر الحديث عابرا حول هذا الجانب وهو جانب مهم إذا كان فيها امتلاء لهذه الصفات العظيمة.
نعم، يعني الذهبي يقول أنا ما رأيت في العالم أكرم من ابن تيمية ولا أفرغ بالا منه عن الدرهم والدينار، ولا يذكر المال أبدا، ويقول أظن أنه لا يخطر في باله.
هذا من كلام الذهبي.
نعم، الذهبي يقول أنا أظن أن المال لا يخطر في بال شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس له من الأموال المعلومة إلا الشيء القليل، وأخوه كان ينفق عليه ويقوم بمصالحه، وكان لا يطلب من أخيه لا غداء ولا عشاء في غالب الوقت، وملبوسه رحمه الله كان لا يزيد على 30 درهما. حتى زين الدين الواسطي وقد أقام الرجل مع الشيخ مدة يقول كنت أسأله أن يزيد على أكلة واحدة في اليوم فلا يفعل، حتى إني في نفسي كنت أتوجع من قلة أكل الشيخ، يعني كان يأكل هو وجبة واحدة، يعني لا يريد أن يثقل على أخي. هو مع قلة ما في يده وزهده في الدنيا وإعراضه عنها كان يعني كريما لا يشق له غبار. يقول أحد جلساء الشيخ وهو المقرئ عبد الله بن سعيد قال كنت جالسا بحضرة شيخ الإسلام في يوم من الأيام، فجاء شخص وسلم عليه، سلم على ابن تيمية رحمه الله، فالشيخ رأى ذلك الشخص محتاج إلى عمامة يتعمم بها، فما كان من الشيخ قبل أن يسأله ذلك الرجل شيئا، ما كان منه إلا أن نزع شيخ الإسلام عمامته عن رأسه وقسمها نصفين ووضع نصفا على رأسه وأعطى الرجل الآخر نصف عمامته يعتم بها. أحيانا كان ينزع ثوبا من ثيابه ويتصدق به على فقير حين يجد فقيرا، يعني هذه قمة الكرم، يعني الذي يكون لديه 100,000 ويتصدق بألف ما فعل شيئا، لكن الذي يكون يلبس ثوبين ويخلع أحد ثيابه يعني ما معه مال يتصدق به ويتصدق به، ما أظن أن بعد هذا الكرم يعني
ولا بدرهم من 1,000 درهم.
نعم. جميل. الصفة الثانية التي تلفت النظر في شخصية الشيخ رحمه الله التواضع. تواضع الشيخ، يعني يقول الحافظ البزار ما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، كان يتواضع للصغير والكبير والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح، يعني يقدم الفقراء ويعطيهم ميزة خاصة. نعم، يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه ويعني يحدثه بحديث جميل و
لأنه صدر في مطلع شبابه وحياته، يعني لم يكن الشيخ يعني من عامة الناس، وإنما كان يفتي وكان له مجلس.
نعم 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 نعم، هو أصلا نشأ في بيت علم. نعم. وفي بيت
مكان
عالي، بيت جاه يعني. نعم، ولكن هذا ما أورثه شيئا من الكبر، وإنما أورثه الحدب على الفقراء والشفقة به.